بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولو أوصى بنصف ماله مثلا فأجاز الورثة. قلنا أن الموصي له أن يوصي بثلث ماله فقط، وما زاد هذا يحتاج إلى إجازة من الورثة. فإذا هم أجازوا ثم قالوا ظننا أنه قليل، يعني لما مثلا الوالد أوصى بنصف أمواله ظننا أن كل ما يملك 100,000 مثلا، ف50,000 قليل، يعني الآن تبين عنده 5,000,000، فنصف أمواله يعني 2,500,000. قضي عليهم بما ظنوا، يقضى عليهم. إذن أنتم كنتم تظنون كم؟ يقول كنا نظن 100,000، فيعني كم يقضى عليهم؟ 50,000. إنه أوصى بنصف ماله يعني أوصى ب50,000، هذا اللي هم يظنون. وأحلفوا على الزائد، يعني من 50,000 إلى 2,500,000 هذا التفاوت بينهم، يحلفون أنهم، لأنهم ينكرون أنهم كانوا، نعم ينكرون ذلك أنهم كانوا يعلمون بأن هذا المقدار لوالدهم، ففي هذه الحالة يحلفون على أنهم ما كانوا يعلمون أن أموال الوالد 2,500,000 مثلا. وفيه تردد. وجه القبول، قبول قولهم، استناد قولهم إلى أصالة عدم العلم بالزائد. مضافا إلى أن المال مما يخفى غالبا، ولأن دعواهم يمكن أن تكون صادقة، فلو لم يكتف فيه باليمين لزم الضرر لتعذر إقامة البينة، فلو لم يكتف فيه باليمين لزم الضرر لتعذر إقامة البينة. هذا وجه قبول قولهم. وجه العدم، لتناول لفظ الموصي للقليل والكثير. لما قال بنصف مالي، النصف يشمل الكثير والقليل، مو صحيح؟ فالرجوع إلى قولهم، رجوع يعني لو أننا أخذنا بقولهم، فالرجوع إلى قولهم رجوع عن لفظ متيقن الدلالة، وهو النصف، متيقن الدلالة على معنى يعم الجميع، قطعا أنه نصف المال يعم 2,500,000، على متيقن الدلالة على معنى يعم الجميع، إلى دعوى ظن يجوز كذبه. يقول: أما لو أوصى بعبد أو دار، قال عبدي فلان لفلان أو دار الفلانية إلى زيد، فأجاز الوصية، قالوا ما يخالف، ثم ادعوا أنهم ظنوا أن ذلك بقدر الثلث، قالوا لا، احنا لما قال عبدي فلان إلى زيد ظنين أنه هذا يساوي الثلث الذي له، الآن تبين أكثر أو أزيد بيسير، لم يلتفت إلى دعواهم. لا يقبل قولهم، لأن الإجازة هنا تضمنت معلومة، إجازتهم هم أجازوا الوصية، والإجازة تضمنت شيء معلوم وهو الوصية بالعبد، والعبد شيء معلوم. أما أنهم الآن جايين مثلا على قولتني يتحججون أنه لا إحنا كنا نظن، على كل حال أنتم أجزتم هذه الوصية بالعبد المعلوم فلا يقبل قولهم. وإذا أوصى بثلث ماله مثلا مشاعا، يعني قال ثلث أموالي لزيد، ما عين أي ثلث من أمواله، مشاع كان للموصى له وهو زيد الذي أوصي له بالثلث من كل شيء ثلثه، يعني إذا عند بستان له من البستان الثلث، عند أموال نقدية منها ثلث، عنده أغنام ثلث الأغنام، وهكذا. وإن أوصى بشيء معين قال مثلا داري الفلانية لزيد، أوصى بدار معينة شيء معين، وكان بقدر الثلث، لما أحصينا جميع أملاك هذا المتوفى وجدنا أن الدار تساوي ثلث أمواله، فقد ملكه الموصى له بالموت، بمجرد أن يموت الموصي الموصى له وهو زيد يملك هذه الدار، ولا اعتراض فيه للورثة، الورثة يقولوا لا ما تأخذ هذه الدار، نعطيك بمقدار الثلث من أموال ثانية، لا، لأنه أوصى له بهذه الدار التي تساوي الثلث. ولو كان له مال غائب، يعني هناك أموال غائبة للموصي، يعني أموال مي موجودة هنا، موجودة في أمريكا مثلا، أخذ من تلك العين ما يحتمله الثلث من المال الحاضر، أخذ من تلك العين، أي عين؟ يعني الآن هو عنده أموال في البلد وأموال في أمريكا مثلا، هو أوصى له بالثلث، أوصى له بالدار، حسبنا الدار كم قيمتها، وجدنا أن الدار قيمتها 1,000,000، وجدنا أن الأموال الموجودة في البلد تساوي مثلا 1,000,000، والأموال الموجودة في الخارج تساوي 1,000,000، فالدار كم تساوي من جميع الأموال؟ 1,000,000، مو صحيح؟ لكن هل له أن يأخذ الدار مع العلم الذي في البلد كم؟ 1,000,000 بس، فتصير الدار نصف أمواله التي في البلد. قال لا، أخذ من تلك العين، أخذ من الدار ما يحتمله الثلث من المال الحاضر. نعم، ثلث المال الحاضر، كم مقدار ثلث المال الحاضر يأخذ من الدار ويقف الباقي، أما باقي حقه يقف حتى يحصل من الغائب، حتى نجيب الغائب، نحضر الأموال الغائبة بعدين نعطيه باقي ثلثه، لأن الغائب معرض للتلف. لعله الآن لو أعطي الدار التي تساوي 1,000,000 ثم أريد تحصيل المال الغائب تلف المال الغائب، يمكن، لأنه مو تحت نظر الورثة الآن، فيمكن يتلف، فإذا هذا كم حصل؟ الموصى له حصل على النصف، وحقه أن يكون ثلث فقط. فرع، لو أوصى بثلث عبده قال ثلث عبدي، هو على حسب الظاهر أن العبد يملكه زيد، يملكه نفس الشخص الذي هو الموصي الذي نعلمه أن هذا العبد ملك للموصي، قال ثلث عبدي هذا إلى زيد، ثم تبين أن الثلثين الآخرين ليس للموصي، له فقط ثلث وأوصى بثلثه، شلون؟ العبد مو مملوك إلى الموصي بكامله، ثلث فقط منه، انصرفت الوصية إلى الثلث الباقي. الثلث الباقي الذي يملكه الموصي، إذن هذا لما يقول ثلث عبدي لزيد يعني الثلث الذي أملكه تحصيلا لإمكان العمل بالوصية. بما أن هناك وجه بحيث أنه يمكن لنا أن نعمل بالوصية نعمل بها. ما هو الوجه؟ وجه العمل بالوصية أننا نجعل الوصية في الثلث الذي يملكه، وأما كون الثلثين المستحقين للغير الذي يملكهما الغير بعد ما يمكن العمل بالوصية فيها. ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم، قال العود الذي لي أعطوه فلان. العود يشمل هذه الآلة الموسيقية، نعم، فيه اشتراك أحسن. فبالنسبة إلى العود تطلق على نفس الآلة الموسيقية وتطلق لا على عود، يعني عصا مثلا، عصا كان يحملها تسمى عود أيضا. فهذه يصدق، هذه محللة وتلك محرمة. انصرف إلى المحلل لأن ما يمكن الوصية بالمحرم غير صحيحة، تحصينا لقصد المسلم عن المحرم، يعني لحمل المسلم على الصحة حتى نحمل وصية على الشيء الصحيح وأنه قاصد للشيء الصحيح. كما إذا أوصى بعود من عيدانه، فإن العود كما تلاحظون عن شرح اللمعة هو عود اللهو الآلة الموسيقية، وعود القوس وهي آلة الرمي نبل، والعيدان العصي، وعيدان السقف والبنيان، وعود الطبل، عفوا الطبل مثلا يصدق على طبل اللهو المحرم وطبل الحرب المحلل، لأن يجوز دق الطبول في الحرب. ينصرف إلى المحلل. ولو لم يكن له عود إلا عود الله، قيل يبطل وقيل يصح، وتزال عنه الصفة المحرمة. قيل يبطل لأن هذا بشيء محرم فتكون الوصية غير صحيحة، وقيل يصح لكن تزال عنه الصفة المحرمة أو الصفة المحرمة. الصفة المحرمة في العود ما هي؟ كونه آلة تنبعث منها الموسيقى. يشيلوا مثلا الأوتار بحيث الآن ما يصلح لي أنه يضرب عليه وتخرج منه موسيقى. أما لو طبعا هذا إذا فرض أن له منفعة، له منفعة محللة. أما لو لم يكن فيه منفعة إلا المحرمة، مثل الآن العود لو نزعنا الأوتار يستفاد منه في أي شيء؟ طبعا بعضهم يقول يستفاد منه كحطب للوقود، هذه فرض يعني بعيد. أحسنت، يعني حتى لو قلنا أنه لا تعد منفعة، يعني هذه لا تعد منفعة، مثل قد بعضهم يقول لا يعلق مثلا زينة، هذه ليست منفعة معتد بها فبطلت الوصية. وتصح الوصية بالكلاب المملوكة، الكلاب إذا كانت مملوكة وهي كلب الصيد، كلب الماشية، كلب الحائط، الحائط هو البستان أو البيت الذي يعني كلب الحراسة يحرس البستان أو يحرس البيت، وكلب الزرع هذا أيضا للبستان، هذه الكلاب مملوكة يصح بيعها. أما الكلب الآخر الخامس وهو كلب الهراش الذي مر علينا من قبل عدة دروس، فهذا لا يملك فلا يصح بيعه ولا يصح الوصية به. الطرف الثاني في الوصية المبهمة، قد تحصل أن بعض الموصين يوصون بوصية غير واضحة، مثلا بعض الأحيان يقول أعطوا فلان جزءا من مالي، جزء يعني كم؟ أو أعطوا فلان سهم من مالي، أو أعطوا مثلا فلان من أموالي مالا كثيرا، كم الكثير، أو اصرفوا هذه الأموال الفلانية في وجوه البر، مثلا في الوجه الفلاني والفلاني في 5 وجوه، والوصي نسي واحد منها، ماذا نصنع؟ صار في إبهام. قال: من أوصى بجزء من ماله، قال أعطوا فلان جزءا من مالي، ماذا نصنع؟ فيه روايتان، أشهرهما العشر، وهذه مروية في الجواهر المجلد 28 صفحة 317، وفي الوسائل المجلد 13 صفحة 442. طبعا المراد بالعشر يعني عشر الثلث، المراد بالعشر عشر الثلث. هذه الرواية هي حسنة أو صحيحة أبان بن تغلب، لأن محمد بن يعقوب وهو الكليني رحمه الله ثقة، علي بن إبراهيم ثقة، عن أبي طبعا ممدوح إبراهيم بن هاشم، فبعضهم يجعله ثقة فتكون الرواية صحيحة، وبعضهم يقول ممدوح لكن لم يوثق فتكون الرواية حسنة، عن حماد وهو ثقة، عن أبان بن تغلب وهو ثقة، فالرواية صحيحة. قال أبو جعفر عليه السلام: الجزء، لما أوصى بجزء، الجزء واحد من عشرة، لأن الجبال عشرة، فاجعل على كل جبل منهن جزءا، الجبال عشرة، فعلى كل واحد جزء، فصار عشر، يعني عشر الطير، والطيور 4. فهذه الرواية مشهورة عشر الثلث، وفي رواية سبع الثلث، هذه الرواية في الجواهر المجلد 28 صفحة 319، وفي الوسائل المجلد 13 صفحة 447. ومن ضمن هذه الرواية، هي أيضا رواية صحيحة، صحيحة الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام وهو الكاظم عليه السلام، قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله، قال: سبع ثلثه، سبع ثلثه. هذه الرواية الثانية، لكن الرواية الأولى أشهر، ولو كان بسهم، لو قال أعطوا فلان سهما كان ثمنا، السهم يعني ثمن. طبعا لأنه هناك رواية مثل ما تلاحظوا في الحاشية، هي حسنة صفوان عن الرضا عليه السلام، سألنا الرضا عليه السلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شيء هو، قال: ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شيء، فقلنا له: ما سمعنا من أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك عليهم السلام، قال: فقال: السهم واحد من 8، إلى أن قال: قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر الآية، ثم عقد بيده 8، وكذلك قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله على 8 أسهم، فالسهم واحد من ثمانية. يقول ولو كان بشيء، ولو كان بشيئين، يعني قال أنه أعطوا فلان شيئا من مالي، كان سدسا، وهذه صحيحة أبان عن السجاد عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله فقال الشيء في كتاب علي واحد من ستة سدس. ولو أوصى بوجوه، يعني الموصي أوصى بأن يصرف مال في عدة وجوه، فنسي الوصي وجها، يعني قال مثلا أعطوا مثلا 10,000 للفقراء، 10,000 للأيتام، 10,000 للسادة، 10,000 لطلبة العلم، 10,000 لكذا، هو 5 أشياء نسي واحد منها، جعله في وجوه البر، يجعله في وجوه البر، أي وجوه من وجوه الخير. وقيل هذا القول للشيخ وابن إدريس والآبي، قيل يرجع ميراثا باعتبار أنه كان موصى له في وجه ولم يعلم هذا الوجه فيرجع إلى أصله وهو ميراث. ولو أوصى بسيف معين، قال أعطوا سيفي الفلاني لزيد وهو في جفن، جفن يعني الغمد اللي موضوع فيه السيف، دخل الجفن والحلية، قد يحل السيف بأشياء زائدة عليه، الجفن والحلية دخل في الوصية، فيعطى ذاك الشخص السيف مع جفنه وحليته. وكذا لو أوصى بصندوق، قال الصندوق الفلاني أعطوه زيد وفيه ثياب، يعطى زيد الصندوق مع الثياب. أو أوصى بسفينة، قال السفينة الفلانية أعطوها فلان وفيها متاع، يعني فيها آلة صيد، فيها أدوات سلامة مثلا، آلات غوص، هذه كلها تكون إلى الموصى له. أو جراب، جراب يعني كيس، قال جراب الفلاني يعني الكيس الفلاني أعطوه زيد وفيه قماش، فإن الوعاء مثل الجفن ومثل الصندوق ومثل السفينة ومثل الجراب وما فيه داخل في الوصية. وفيه قول آخر بعيد، قول للشيخ رحمه الله في النهاية، قول بعيد، وهو أن هذه الأشياء، هذه الأشياء يعني مثل الجفن والحلية والثياب والمتاع الذي في السفينة والقماش الذي في الجراب، تدخل في الوصية إذا كان الموصي عدلا مأمونا، أن هذه الأشياء تدخل في الوصية إذا كان الموصي عدلا مأمونا، وإلا فلا تنفذ في أكثر من الثلث، لأن الشيخ رحمه الله يجعل الوصية بمثل هذه الأشياء بمثابة الإقرار، كأنه يقر بشيء في ذمته إلى آخرين، فهنا طبعا الإقرار ولا سيما أن هذا يلحق الضرر بالورثة، يقول إذا كان عادل بحيث أنه لا يقر بشيء إلا إذا كان ذلك الشخص المقر له مستحقا، فإذا كان عدل ما بيحاول يجحف بالورثة، وإذا لم يكن عدل لا يسمع قوله، يقول لكن هذا بعيد لأن الوصية شيء والإقرار شيء آخر. ولو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته، لو قال ولدي فلان ما له حق في تركة، لم يصح، لأن هذه التركة والميراث حق له أوجبه الله سبحانه وتعالى له، شاء الإنسان أم أبى، وهل يلغو اللفظ أما أنه يحرم ذاك الشخص بالكامل من التركة؟ ما يصير، لأن له حق في الثلثين. زين، هل اللفظ يعني الذي قاله أن فلان لا تعطوا شيء لغو ما لقيمة؟ فيه تردد بين البطلان، هذا الوجه الأول، أن كلامه باطل لمخالفته لكتاب الله، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالله سبحانه وتعالى فرض الميراث للأولاد. هذا إيش الوجه الأول؟ وبين إجرائه مجرى من أوصى بجميع ماله لمن عدا الولد. لو واحد قال كل أموالي إلى زيد، مو ولدي، يعني عندي أولاد ما أريد يرثون، كل أموالي لزيد الأجنبي، فهنا ماذا يصنعون؟ يقولون تنفذ وصيته في الثلث بس، يعطى زيد الأجنبي الثلث والباقي يرجع ميراث. هنا نفس الشيء، وبين أن هذا الكلام يجري مجرى من أوصى بجميع ماله لمن عدا الولد، فتمضي في الثلث، أو ممكن نقول لمن عدا الولد. قال كل أموالي تعطونها أولادي فلان إلا زيد، إلا ولدي فلان، فتمضي في الثلث، وصيته تمضي في الثلث. فهني كيف نحسب الآن؟ لو كان عنده مثلا ثلاثة أولاد وترك 9,000، إذا قلنا أنها باطلة، قال ولدي فلان لا تعطوه شيء، فإذا قلنا أنه باطلة، كلامه باطل، يعني كل واحد 3، إذا قلنا لا كلام صحيح، إذن الثلثين، ثلثي 9 = 6، 2 و2 و2. إن جي إلى الثلث، الثلث الذي له هو الذي لا نعطي الولد ذاك منه شيء، فنوزع على الولدين الآخرين كل واحد 1,500، 1,500، فيصير واحد يأخذ 3,500 والثاني 3,500 والثالث 2,000، ويكون للمخرج، فتمضي الوصية في الثلث، يعني الثلث ما نعطي هذا الولد منه شيء، ويكون للمخرج يعني الولد الذي أخرجه من الميراث نصيبه من الباقي، نصيبه من الثلثين من 6,000 بموجب الفريضة، يعني بموجب ما فرض الله سبحانه وتعالى في كتابه للأولاد. والوجه الأول أنه إيش؟ هذه الوصية باطلة، يوزع 3,3,3. وفيه رواية بوجه آخر، هذه الرواية مهجورة، وهذه رواية وصي علي بن السري، مروية في الجواهر المجلد 28 صفحة 328، وفي الوسائل المجلد 13 صفحة 476. عن الحسن بن علي الوشى، عن محمد بن يحيى، عن وصي علي بن السري. من هو وصي علي بن السري؟ مجهول. قلت لأبي الحسن الكاظم عليه السلام: إن علي بن السري توفي وأوصى إلي. فقال الإمام عليه السلام رحمه الله: فقلت وإن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له، فأمرني أن أخرجه من الميراث. يعني علي بن السري عنده جارية أم ولد، طبعا أم الولد هي موطوءة المالك تكون. قام ولده ووقع عليها ووطأها، فنكح ما نكح أبوه، فالأب تأذى، فإيش سوى؟ قال هذا لا تعطوه من الميراث شيء، فأمرني أن أخرجه من الميراث، فقال لي اخرجه، إن كنت صادقا فسيصيبه خبل، يعني لا تعطيه، إذا كان كلامك صحيح ذاك الشخص سيصيبه الخبل. فالإمام أمره بإخراجه من الوصية، فرجعت، رجعت طبعا أخرجته، فهذا شكى علي، فقدمني إلى أبي يوسف القاضي، إلى أبي يوسف القاضي، فقال له أصلحك الله، أنا جعفر بن علي بن علي بن السري، وهذا وصي أبي، فمره فليدفع إلي ميراثي من أبي. فقال لي، له أبو يوسف القاضي، ما تقول؟ فقلت نعم، هذا جعفر بن علي بن السري وأنا وصي علي بن السري. قال فادفع إليه ماله. قلت أصلحك الله، أريد أن أكلمك. قال فادنوا. فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي، فقلت هذا وقع على أم ولد لأبيه، فأمرني أبوه وأوصى إلي أن أخرجه من الميراث ولا أورثه، ولا أورثه شيئا. فأتيت موسى بن جعفر عليهما السلام بالمدينة فأخبرته وسألته، فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فقال الله إن أبا الحسن أمرك؟ قلت نعم. فاستحلفني ثلاثا، هل موسى بن جعفر أمرك بذلك؟ ثم قال انفذ أو أنفذ ما أمرك، فالقول قوله. قال الوصي فأصابه الخبل بعد ذلك. قال أبو محمد الحسن بن علي الوشي أحد الرواة، رأيته بعد ذلك، يعني رآه بعد ذلك وقد أصابه الخبل. فالقول الآخر وفيه وجه رواية بوجه آخر، ما هي الرواية؟ ما هي الوجه الآخر؟ أنه يقبل قوله وتنفذ وصيته. وهذه رواية كما قلت عن وصي علي بن السري، وهو مجهول الاسم والعدالة. من هو وصي علي بن السري؟ ما نعرف اسمه وما نعرف عادل أو لا. وأيضا في الطريق المعلى، لأن من ضمن الرواة المعلى، والمعلى مشترك بين الثقة والضعيف، فالرواية ضعيفة من جهتين، فلذلك كانت مهجورة. وإذا أوصى بلفظ مجمل، يعني غير واضح. الآن هناك ألفاظ، جزء، سهم، شيء، هذا أشياء مجملة لكن وضحها الشرع. لو أوصى بلفظ مجمل يعني غير واضح الدلالة لكن لم يفسره الشرع، ماذا نصنع؟ رجع في تفسيره إلى الوارث. الوارث أولاد المتوفى، نقول تعالوا أبوكم قال أعطوا فلان حظا من مالي، كم يريد بالحظ؟ كقوله أعطوه حظا من مالي، أو قسطا أو نصيبا، أو أعطوه قليلا، أو أعطوه يسيرا، أو أعطوه جزيلا، أو أعطوه جليلا أو جزيلا، هذا كله لم يرد تفسيره. فنرجع إلى الوارث. ولو قال أعطوه كثيرا، قيل هذا القول للشيخ والصدوق، يعطى 80 درهما كما في النذر، لأن النذر في رواية سنقرأها إن شاء الله، ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، فهذه المواطن الكثيرة 80 غزوة. وقيل هذا القول المشهور أنه هناك يعطى 80 درهم، قيل لا، هذا تصير مبهمة، يرجع للوارث. يختص هذا التفسير بالنذر، أنه 80 فسرت الكثير بال80 في النذر فقط، اقتصارا على موضع الناقل، اقتصارا على ايش؟ مورد الرواية، فإن الرواية وردت في النذر، والرواية مروية في الوسائل المجلد 16 صفحة 186، وهذه الرواية عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم. علي بن محمد بن يعقوب ثقة، علي بن إبراهيم ثقة، عن بعض أصحابه ذكر مرسلة، مرسلة فيه إرسال فهي ضعيفة. قال: لما سمى المتوكل نذرا إن عوفي أن يتصدق بمال كثير، المتوكل قال في مرض إن شفي سيتصدق بمال كثير، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه، فقال بعضهم 100,000، المال الكثير 100,000، وقال بعضهم 10,000، فقالوا فيه أقاويل مختلفة، فاشتبه عليه الأمر، فقال رجل من ندمائه يقال له صفوان: ألا تبعث إلى هذا الأسود، يعني الأسمر، فتسأل عنه؟ فقال له المتوكل: من تعني ويحك؟ فقال: ابن الرضا عليه السلام، يعني الإمام الجواد، لأن كان الإمام أسمر. فقال له: وهو يحسن من هذا أشياء؟ يعرف مثل هالقضايا؟ فقال: إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا، يعني أعطني هالقد مقدار من الأموال إذا هو جاء بالحل، وإلا فاضربني 100 مقرعة، 100 صوت. فقال المتوكل: قد رضيت يا جعفر بن محمود، صر إليه وسأله عن حد المال الكثير. فصار جعفر بن محمود إلى أبي الحسن علي بن محمد، طبعا مو الإمام الجواد، الإمام الهادي عفوا، علي بن محمد، لأن الإمام الهادي، الإمام الجواد، الإمام العسكري، كل واحد منهم يسمى ابن الرضا، يعني ابن الرضا مو فقط للإمام الجواد. فسأله عن حد المال الكثير، فقال: الكثير 80. فقال جعفر: يا سيدي، إنه يسألني عن العلة فيه. فقال أبو الحسن عليه السلام: إن الله يقول: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، فعددنا تلك المواطن فكانت 80. فهذه رواية لاحظوا في النذر، إن المتوكل نذر هذا النذر، لكن هي مع أنها في النذر مرسلة، فكيف يتعدى من النذر إلى غير موردها إلى الوصية مع ضعف الرواية ومع ورودها في خصوص النذر؟ يقول: والوصية بما دون الثلث أفضل. يعني الآن لما إنسان يريد أن يوصي بوصايا، هل يأخذ كل الثلث؟ صحيح هو له ثلث، لكن لا يحاول يجحف بالورثة، يعني يوصي بأقل، بأقل من الثلث، حتى إن الوصية بالربع أفضل من الثلث، كل ما كان أوصى بأقل كل ما كان أفضل، وبالخمس أفضل من الربع لأن أقل، لا يحاول يجحف بالورثة، لأنه قد يكون الورثة عندهم بيت، يعني ما ترك أموال، ما ترك إلا بيت، يوصي بثلثه، الوصي وش يسوي؟ يجي بعد يضطر يبيع ثلث البيت حتى ينفذ الوصايا، فربما البيت ضيق، البيت ضيق ما يكفيهم، وبيروح منه ثلث، فصار يعني اضرار بالورثة. فالإنسان يحاول أن يعمل الأعمال الصالحة في حياته، وأما بعد وفاته لا يحاول يجحف بالغير حتى تعمل له بعض الأعمال. نعم، أي لا شك. التفريع إذا عين الموصى له شيئا وادعى الموصي قصده من هذه الألفاظ وادعى الموصي قصده، يعني الآن الموصى له زيد قال أن أبوكم أوصى لي بهذه السيارة، عين الموصى له شيئا، عين سيارة وادعى الموصي قصده من هذه الألفاظ، يعني وادعى أن الموصي قصد من ألفاظ معينة هذه السيارة، يعني قال أن أبوكم لما قال أعطوا فلان حظا من مالي يقصد السيارة، يعني ادعى أن الموصي قصده، قصد ذلك الشيء من هذه الألفاظ، من قوله حظا، من قوله قسطا، من قوله نصيبا، وأنكر الوارث. الوارث يقول لا، صحيح قاله أعطوه حظا بس ما يقصد السيارة، كان القول قول الوارث مع يمينه، لأن الوارث منكر، ينكر أن تكون أنه يكون أوصى بالسيارة، فالقول قول المنكر مع يمينه. هنا مع يمينه إن ادعى عليه العلم، إذا قال الموصى له لا أنت تعلم أن أباك أوصى لي بالسيارة، وأن أنت تعلم أنه يقصد لما قال أعطوا فلان حظا يقصد السيارة، ذاك يقول أنا لا أعلم، يقول احلف أنك لا تعلم، وإلا إذا يقول والله أنا ما أدري الوالد قال لك السيارة ما قال لك، أنا ما أدري، إذا عندك بينة جيبها. فهنا يقدم قول ذاك ما عنده بينة، يقدم قول المنكر وهو الوارث، لكن هل يحلف؟ ذاك يقول أنا أحلف على إيش؟ أنا القضية ما أعلم بها، لا يحلف. الطرف الثالث في أحكام الوصية، قال إذا أوصى بوصية ثم أوصى بأخرى، قال سيارتي الفلانية أعطوها زيد ثم قال أعطوا سيارتي الفلانية إلى عامر، أوصى بوصية أخرى مضادة للأولى، ما يمكن تنفيذهم لأن سيارة واحدة، عمل بالأخيرة لأنه يفهم أن الثانية رجوع عن الأولى. ولو أوصى بحمل، قال هذه الدابة أو هذه الجارية الولد الذي في بطنها وهو مملوك طبعا مو ولده من صلبه، ولدها أعطوه زيد، أوصى بالحمل زيد فجاءت به لأقل من 6 أشهر، يعني دليل على إيش؟ أنه لما أوصى كان موجود في بطنها، صحت الوصية به، لأنه طبعا هنا متى، هنا يعني هذا فرض المسألة، إذا كان هو قصد أنه أعطوا زيد الحمل الذي الآن في بطن الجارية، فإذا كان أقل من 6 أشهر يعني إيش؟ يعني أنه موجود بالفعل، لما أوصى أوصى بشيء موجود، قصد موجودا وكان موجود في بطنها فتصح الوصية. ولو كانت ل10 أشهر يعني بعد 10 أشهر جاء بالوصية، يعني أكثر مدة الحمل، مما يدل على أنه لما أوصى ما كان في بطنها شيء، 10 أشهر يعني على القول بأن 10 أشهر أقصى مدة الحمل، فمن أوصى حتى أنجبت الجارية الولد 10 أشهر، دليل على أنه حين الوصية لما قال أعطوا زيد الولد الذي في بطن جارية الآن ما كان في بطن جاريته شيء، فأوصى بشيء غير موجود فتكون الوصية باطلة لم تصح. وإن جاءت به بين 6 و10 فهني يصير اشتباه، وكانت هذا مهم، وكانت خالية من مولى وزوج، يعني ليس لها مولى يطأها وليس عندها زوج يطأها، فلما أوصى في ذاك الوقت وجاءت بولد، يعني معلوم أنه كان موجود لأنه ما تجدد وط، فإذا حكم به للموصى له، لأنه كان موجود في بطنها وقت الوصية. وإن كان لها زوج أو مولى لا نعلم، لأن بين يعني مثلا بعد 8 أشهر جاءت بولد، فلا نعلم أن هذا الولد حين الوصية كان موجود فكان عمره شهر والآن 8 صار 9، أو لا ما كان موجود والآن عمره 6 أشهر بس، لأنه بعد الوصية بشهرين حملت الجارية ثم أنجبته 6 أشهر. ما نعلم موجود أو موجود، صار اشتباه، لم يحكم به للموصى له. الاحتمال، لأن هنا عندنا تردد توهم الحمل في حال الوصية، نحتمل أن هذا الحمل موجود في حال الوصية فتكون الوصية صحيحة، ويحتمل تجدده بعدها، تجدد الحمل وحدوث الحمل بعد الوصية فيكون إيش الوصية باطلة، فإذا لا نعلم بصحة الوصية فيرجع ميراثا وتكون الوصية غير صحيحة. ولو قال إن كان في بطن هذه ذكر، هذا إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.